يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله سبحانه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، نشكره سبحانه تبارك وتعالى على جزيل عطائه، ومما نشكره عليه سبحانه تبارك وتعالى أن هدانا للإسلام والسنة ونوفقنا للاجتماع بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الذي نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني فيه وإياكم من أهل جنة النعيم، وأجزي جزيل الشكر لكل من أسهم في حصول هذه اللقاءات وحصول هذه المجالس التي نسأل الله بركتها وحسنها. من دون أن ننسى من أذن ورخص في هذه الدورة، وحتى من ساهم من قريب أو بعيد، حراسي الإقامة والطلبة الحريصين على حصول هذا اللقاء والاجتماع بهذه الوجوه الطيبة. إن أعظم ما ينفقه المرء في زمانه أن ينفق أنفاسه وأعماره والليالي والأيام في طلب العلم وتحصيله، العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل، العلم الذي به الثبات على الحق، العلم الذي يوضح لك السبيل والذي ينير لك الدرب والطريق، العلم الذي أثنى الله تبارك وتعالى على أهله وأصحابه، العلم الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على طلابه، العلم يا رعاكم الله بضاعة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقد نقلوا رضوان الله تعالى عليهم هذه الهداية إلى من بعدهم، وهكذا تنورت هذه المعمورة بهذه الفهوم المنقولة وبهذه الأحاديث التي أوصلوها إلى الآفاق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. العلم الذي يتمثل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي هذا هو أساسه المتين على ما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأهل السنة والجماعة لا يخطئون هذا الأساس في كل شؤونهم، سواء في معتقدهم أو في تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ما كان عليه، أو في عبادتهم لربهم سبحانه تبارك وتعالى، أو في سلوكهم وأخلاقهم. وقل ما شئت من ذلك أحسن الله إليك، حتى كانت بعض العبارات في سلف هذه الأمة يقولون: من استطاع أن لا يحك رأسه إلا بقال الله قال الرسول فليفعل ذلك، لأن السلفي والمؤمن والمسلم الحق رباني لا يتحرك إلا بدليل من كتاب أو سنة. ولهذا كان يحرص السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عبر ما يكون منهم من كلمات كانت كالقواعد والدرر في تثبيت الأمة وفي رسم الحق لهم وبيان معالمه، كانت منهم كلمات مستوحاة من الكتاب مأخوذة من سنة الأمين صلى الله عليه وسلم، كانت كالقواعد قلت كالدرر التي يرتكز عليها الناس، بل ما زال سلف هذه الأمة يذكرون من عبارات الأمادين علمائنا الأشاوس تلك الكلمات القاعدة، وهي الخلاصة والزبدة التي من ربط قلبه عليها وصل إلى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت وبخاصة في زمن الفتن حيث تختلط الأمور، حيث الظلام الدامس، حيث تلاطم تلك الأمواج أي أمواج الفتن، فلا سبيل إلى إدراك الحق إلا عبر ما سطره العلماء الأماجد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبين أيدينا في هذا المجلس إن شاء الله أثرا لأبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول فيه: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي، قال وأنت منه على طريق مستقيم، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. تأمل في هذه الكلمة في وجازتها، في عظيم دلالتها أحسن الله إليك، من هذا العلم الذي قال عنه الذهبي وغيره: كان أعلم أهل زمانه، كان أعلم أهل زمانه رحمه الله تعالى، حتى إن الذهبي نفسه نقل بأنه كان له مذهب وقد كان أهل الشام عليه، ثم انتقل هذا المذهب إلى الأندلس ثم اندثر ومات سنة 57 و100 رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكم لهؤلاء الأئمة من أقوال ودرر في هذا الأمر أحسن الله إليك، وبخاصة في زمن الفتن. قال: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف. الواجب على المسلم في كل وقت وحين أن يكون على الكتاب والسنة، وليس هذا فحسب، بل ينبغي أن يكون على ما عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لماذا؟ بارك الله فيك، لأن هؤلاء الصحابة هم خير من نقل هذه الهداية وبين الدين، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم خير من فهم الإسلام، هم خير من تعبد الله به تأمل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أخذوا القرآن غضا طريا تأمل. جاء الإسلام أول ما جاء إذ بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا تأمل، وحصلوا الهداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في هذا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فشاكلوا النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، واهتدوا بقوله، وطبقوا شريعته صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم الخير تأمل. هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم أساس السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهم أصل السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما حالوا عن الحق قيل أمولا، ولا زاغوا ولا ضلوا تأمل، بل ثبتوا على هذه الهداية حتى نقلوها للأنام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة وهم أصل السلف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع عليهم الأوسمة تلو الأوسمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بعد تلك الأوسمة العظام التي نالوها أحسن الله إليكم، وقد جاءت في كتاب الله عز وجل من أن الله تعالى رضي عنهم سبحانه وتبارك وتعالى ورضوا عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض صلوات ربي وسلامه عليه. وقل ما شئت من تلك التزكيات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله زكى الله تبارك وتعالى بواطنهم وظواهرهم، سبحانه تبارك وتعالى لبيان أنهم كانوا قمة، وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل قلوب العباد، قال: أفضل قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته وابتعثه بوحيه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أفضل قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من؟ هم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تأمل، لما نزل القرآن على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، لما نزل عليهم كانوا أفقه الناس وأعلم الناس بلغة العرب، وقد نزل القرآن على لسانهم، تأمل، فكانوا أفقه الناس بلغة العرب وبمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهم الذين أخذوا قلت القرآن غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الفهوم منه عليه الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك أن الصحابة لما نزل القرآن قلت نزل بلغتهم، ثم ماذا؟ ثم عايشوا التنزيل وعايشوا الأحداث، وهكذا كانت تنزل الآيات تلو الآيات، تأمل، ويعرفون سبب نزولها، والمكية منها والمدنية منها، تأمل. فهل يأتي الذي بعد ليكون أفقه من هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ تأمل، وكانوا أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقلون الحركات وينقلون الهيئات منه صلى الله عليه وسلم، وينقلون أقواله وينقلون سننه للعالمين. قلت وينقلون سننه للعالمين وينقلون تفاصيل ذلك وينقلون أدق ما يكون من سنته صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم نقلوا كثيرا ما تعلق بسبب ورود هذا الحديث، فيكون الذي جاء من بعدهم أعلم منهم وأفقه منهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكانوا كذلك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أسلم الناس عقولا وفهوما، لم تتكدر فهومهم رضوان الله تعالى عليهم بفلسفة ولا منطق ولا علم كلام، تأمل، بل كانوا تلك الخلاصة المباركة أحسن الله إليكم، وكانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قمة في تطبيق الإسلام، لا يدانين في ذلك أحد من الناس، كانوا قمة في تطبيق الإسلام عقيدة وشريعة سلوكا وأخلاقا وعبادة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولهذا يرشد هذا العلم إلى اقتفاء أثرهم وأن نكون على طريقتهم، ليس هذا فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى قد دلنا في القرآن العظيم على أن نكون على ما كانوا عليه من طريق مستقيم، وكذا دلتنا سنته صلى الله عليه وسلم على ذلك يا رعاك الله بما لا مزيد عليه. فإذا دلك القرآن ودلتك السنة وتضافرت كلمات السلف على لزوم ما كانوا عليه، فهذا إن دلك على شيء فإنما يدلك أحسن الله إليك على أنه أساس معتبر وأساس معتمد وأساس أصيل في فهم الكتاب والسنة. فلا نفهم الكتاب ولا السنة إلا عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة في ذلك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم لابد أحبتنا الكرام أن نفهم من قوله عليك بآثار من سلف. السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قلت أساسهم الصحابة، ثم من بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خصهم بذلك. فإذا جئنا إلى تحديد السلفية الزمنية حددناها بهذه القرون المفضلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، تأمل، ثم الذين يلونهم. فإذا جئنا إلى تحديد زمن هذه السلفية قلنا هم الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. ولكن هذه الخيرية ليست لهذه القرون مطلقة، بل هي مقيدة بسلفية أخرى منهجية. ولهذا يركز العلماء أكثر ما يركزون على هذه السلفية المنهجية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس ماذا؟ قال: قرني أضافهم إلى ماذا؟ إلى نفسه، أي إلى سنته وشريعته ودينه صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ثم الذين يلونهم، أي كانوا على ماذا؟ على طريقتهم. ثم الذين يلونهم، أي اقتفوا أثرهم تأمل. وهذا لا بد منه في بيان هذا الأصل الأصيل. ولهذا إذا تتبعنا فترة آخر الصحابة رضوان الله تعالى من أجمعين، أو الزمن الذي هو زمن آخر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وجدنا أن في تلك الفترة ذرت قرون البدع، فظهرت القدرية والخوارج والروافض، تأمل عليهم الله ما يستحقون، في آخر زمن الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين. فهل في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، تزكية لهؤلاء؟ نقول لا، وإنما المراد بالذين يلونهم من كان منهم من التابعين، ممن كان على طريقة الصحابة وعلى شاكلتهم في تعظيم الدين وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وانتهاج ذلك والتأسيس عليه للوصول إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا لا بد من التعويل على السلفية المنهجية، والتي معناها أن نكون على ما كان عليه الصحابة من شريعة ودين. هذا معنى فقط، نقطة إلى السطر، أن نكون في عقيدتنا، في منهجنا، في عبادتنا، في أخلاقنا وسلوكنا على ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في العقيدة أخذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين العقيدة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا المنبع الروي. والعلماء يقولون: من أحب أن ينهل ماء عذبا زلالا تأمل، فليذهب إلى المعين الصافي. وكلما ابتعد الإنسان عن هذا المنبع كلما تكدر الماء. ولا لا، لما يمشي الإنسان إلى أصل الماء، أي العين التي تسيل من الجبل، إلا ويجد أن الماء هو ذاك الماء العذب الزلال. كلما ابتعد تأمل تكدر ذلك الماء، كلما زاد في الابتعاد كلما تكدر ذلك الماء. هكذا نحن نقول: عليكم بالمعين الصافي، عليكم بسلف هذه الأمة وما كانوا عليه من عقيدة ودين. تصور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقنهم العقيدة، ولا ما لقنهم؟ لقنهم هذه العقيدة صلى الله عليه وسلم. وكانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يأخذون هذه العقيدة ولا يستشكلون ولا يستفسرون ولا يسألون، نقول له، بل استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم. ومن ذلك أحسن الله إليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يضحك ربنا سبحانه تبارك وتعالى، قال أبو رزين: أهو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يضحك ربنا. فقال: لن نعدم الخير من الرب نضحك. قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. وهكذا كانوا رضوان الله تعالى الأجمعين. إذن هذا الصحابي استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عقيدة مباركة زكية. أساسها ماذا؟ أساسها حديث النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن دين نقول الكتاب والسنة، وفهم من فهم هؤلاء الأخيار الأماجد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن فهل يأتي بعد فهل يأتي من كان بعد الصحابة فيقول: عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم؟ هل هذا متصور؟ هؤلاء الذين هم أفقه الناس بلغة العرب، عايشوا التنزيل، عايشوا سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوا أقواله، نقلوا حركاته صلى الله عليه وسلم، نقلوا صفة نومه، صفة كلامه، صفة أكله صلى الله عليه وسلم. تأمل ثم يأتي من جاء بعدهم ليكون أفضل منه في العقيدة والتعبد والأخلاق والسلوك والمنهج. نقول سبحان ربي العظيم. إذن هؤلاء هم السلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى يقول عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي هؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة يأتون من بعدهم، هؤلاء إذا أحبوا الهداية لأنفسهم فعليهم أن يترسموها عبر ما كان عليه سلف هذه الأمة الصحابة الكرام. فإن آمنوا أي من جاء بعد الصحابة بمثل ما آمنتم به أي بمثل إيمان الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به عقيدة، بمثل ما آمنتم به منهجا وسلوكا، بمثل ما آمنتم به عبادة، بمثل ما آمنتم به أخلاقا وهداية وسلوكا. تأمل. فإذا حصل ذلك الاهتداء والاهتداء وحصلت المشاكلة لما كان عليه الصحابة الذين شاكلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت الهداية بإذن الله تبارك وتعالى لكل أحد جاء بعد الصحابة. ولهذا قلت تلك التزكية لم تكن لمجرد ذلك القرن، وإنما كانت لمن كان فيه ممن كان على طريقة الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا بالنسبة لأتباع التابعين، بل إن هذه الخيرية لتصل إلى قروننا هذه أحسن الله إليك، وإلى كل قرن يأتي. ولهذا من منة الله تعالى عليك أنك ظفرت بمثل هذا المنهج المبارك العظيم، ونمت من هذه السلفية على قدر ما أنت عليه من تمسك بأهداف هذه الشريعة وتمسك بهذه السنة النبوية لا تحيد عنها يمنة ولا يسرا، لا تحيد عنها يمنة ولا يسرا. أحسن الله إليه. يقول الشيخ العربي التبسي رحمه الله تعالى: وهذه الطائفة من السلفية التي تعد نفسها سعيدة بالانتساب إلى السلف، وأرجو أن تكون ممن عناهم حديث مسلم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قد وفقوا إلى تقليد السلف في إنكار الزيادة في الدين، وإنكار ما أحدثه المحدثون وما اخترعه المبطلون، ويرون أنه لا أسوة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمرنا بالاتساء به. تأمل. فلما شاركوا السلف وتابعوهم في هذه المزية الإسلامية نسبوا إليهم. قال: ولم يدعي أحد منهم أنه يدانيهم فيما خصهم الله به من الهداية التي لا مطمع فيها لسواهم. يعني هؤلاء الذين جاءوا من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، إلى يرث الله الأرض من عليه ومن عليها، هؤلاء كلما حصلت لهم المشاكل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهم والاقتداء بما كانوا عليه، كلما نالوا رتبة ورفعة إن شاء الله تعالى. وليس فيهم أحد ادعى أنه قد وصل إلى رتبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تلك الرتبة التي لا يصلها أحد من الناس، كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: شرف الصحبة لا تنال بمنزلة، لا تنال بمنزلة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: لا تسبوا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر أحدهم. يعني تصور أن آخر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له هذا الشرف العظيم الانتساب إلى أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ومات هو على الإسلام. تأمل. ومات هو على الإسلام. تأمل. هذا مقامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من الزمن، لكن منزلته أفضل من عمر أحدنا. تأمل. لماذا؟ لأنها الصحبة للحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بآثار من سلف، أي بما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في كل مناحي حياتهم، وبخاصة فيما تعلق بالديانة، بالعقيدة، بالمنهج، بالعبادة، بالسلوك والأخلاق، أن يكون الإنسان قد ترسم خطاهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي تلك الآية المباركة الكريمة قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من هم هؤلاء الذين اصطفاهم الله؟ قال سفيان الثوري ومن قبل ابن عباس، قلت منقول عنه، قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه المنزلة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلت الفتن كيف كان حالهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ لزموا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولزموا خطاه وسنته ودينه وهديه صلوات ربي وسلامه عليه. إذا جئنا مثلا إلى حديث حذيفة بن اليمان، وجدناه أنه أصل أصيل في الحماية من الفتن والحياطة منها والامتناع من الولوج فيها. تأمل، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ تأمل كيف شخص حال ذلك المجتمع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهلية وظلام دامس، إنا كنا في جاهلية وشر. تأمل، فجاءنا الله بهذا الخير، أي ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا الإسلام، بهذه الهداية. الصحابة عرفوا الجاهلية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فلما أدركوا ذلك وجاءهم هذا الخير وهذا الحق، علموه والتزموه وثبتوا عليه ثبات الجبال الراسيات. ولهذا يخشى على الإنسان إذا لم يعرف المنكر من الخير أن يقع في الشر والمنكر. ولهذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذن جميل بالإنسان أن يعلم هذا الإسلام، وأن يبذل جهداً يستغرق وسعاً في تحصيل هذه العلوم، في حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفقه في آيات القرآن، والتفقه في أحاديث رسول الأمان صلى الله عليه وسلم، وفي التفقه فيما كان عليه سلف هذه الأمة. لأنني قلت كانوا النموذج العملي التطبيقي للإسلام، فمن أحب أن يعلم كيف كان الإسلام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظروا في سنته وفي فعل أصحابه وسنة أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنتي، فسنتهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا الخير صلى الله عليه وسلم، وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سراء وضراء، عسرا ويسرا، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلم يختلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاءت الأزمات والأزمات وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كعب بن مالك على سبيل التمثيل، وما حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله، وقد يراصده الملك ليساومه في دينه. تأمل، والصحابة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجرونه مع صاحبه، وهو على الأصل الأصيل ثابت على أمر الله رب العالمين. تأمل، على أمر رب العالمين، وتأتي البشارة والخير وهو على هذا الأصل الأصيل. ولهذا عند ضيوع الفتن كثرتها لا بد على المسلم أن يكون على ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن قال رحمه الله تبارك وتعالى: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس. وإن رفضك الناس، لأنك تلحظ أيها الكريم في دنياك أن الناس بعضهم تنكب الصلاة وصار يولي ظهره لدين الله عز وجل وللمستقيمين وللمعظمين لدين الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فترى منهم رفضا وكأنهم يرفضونك، وهم بذلك يرفضون ما أنت عليه من هذا الاهتداء والاقتداء، يرفضون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه هؤلاء الأماجد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهؤلاء لا يرفضون ما كان عليه السلف إلا اعتزازا بما هم عليه ووصلوا إليه زعموا من هذه الفهوم والعلوم، وكلهم تأثر بفلسفة ومنطق وعلم كلام. فتنكب الصراط من حيث أصول الاستدلال، وتنكب الصراط من حيث إقامة الشعائر والعقائد، من حيث إقامة الشرائع والعقائد. ولهذا تراهم يردون كثيرا من العقائد ويردون كثيرا من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى منافاتها لما للعقل المقدس عندهم، بدعوى منافاتها للعقل المقدس عندهم. وسلف هذه الأمة كانت عقيدتهم سهلة، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يزيدوا على ذلك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلا توضيحا لما أشكل على من جاء بعد، إلا تطبيقا التطبيق الحسن للآية ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول مشايخ الإسلام: لا بد من هذه الضمينة في فهم الإسلام. الكل يقول نحن على الكتاب والسنة، إذا جئت إلى الرافض يقول ديننا الكتاب والسنة، إذا جئت إلى الخارج يقول كتاب والسنة، إذا جئت إلى المعتزلة يقولون كتاب والسنة. لكن لا بد من ضميمة أخرى، هذه الضميمة تنفي الكير كما تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. فيخرج هؤلاء بهذه الضميمة، أحسن الله إليكم، يخرج هؤلاء بهذه الضميمة يا رعاكم الله. تأمل حال هؤلاء السلف رضوان الله تعالى أجمعين، هذه آية من كتاب الله وهذا حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الخلفي فقال هذا دين الله عز وجل وهذا الكتاب والسنة، قلنا هذا دين الله عز وجل يعاكس ذلك، وهذا هو الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا بد من هذه الضمين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراء، كما قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل في قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان بإمكانه أن يقول: ما أنا عليه اليوم، فتفهم أنت الذي كان عليه هو القرآن وما ورثه لأصحابه من سنة رسول الأمان صلى الله عليه وسلم. ولكن قال: وأصحابي صلى الله عليه وسلم. فما الذي تدل عليه هذه الكلمة؟ إنها تدل على أن أصل هذه الديانة مبتنى على ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحاب ما كانوا عليه، فكل منحرف عما كان عليه الصحابة هو خارج عن سنته وشرعه ودينه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يجب قبوله والثبات عليه وأن لا تحيد عنه يمنة ويسرة، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا كما قال رحمه الله تعالى. يرفضك الناس لأجل مخالفة هؤلاء لما؟ لأجل مخالفة هؤلاء لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. لما كانت أصولهم فاسدة احتاجوا إلى ماذا؟ إلى معاكسة هذه النصوص، فخاضوا فيها بمحض العقول. عندهم قواعد تأمل، فعمدوا إلى آيات الكتاب فأولوها، وعمدوا إلى نصوص السنة النبوية فأولوها لتتوافق مع باطلهم. والأصل في الديانة يا رعاك الله أن تكون معقولاتك تأمل تابعة للكتاب والسنة، فالعقل السليم يسلم للنص الصحيح والنص الثابت يا رعاك الله، ولا مجال للخوض في ذلك أبدا. فإذا أثبت الكتاب عقيدة أثبتناه، إذا أثبتت السنة عقيدة أثبتناه. ولهذا تأمل، إذا جئنا إلى بعض الفرق الإسلامية قالوا بعض العقائد لا تثبت إلا بالعقل، وبعض العقائد سبيل إثباتها النص لا غير، وبعض العقائد سبيل إثباتها العقل والنص معا. وقد ذكر هذا في أساس التقديس ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن العقائد التي لا سبيل لإثباتها بالنص وإنما تثبت بالعقل صفات الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. تأمل صفات الرب الكريم سبحانه، دليل ثبوتها العقل، لا إله إلا الله. القرآن أثبت هذه الصفات، والسنة أثبتت هذه الصفات، وجاء السلف فأسلموا قيادة أنفسهم لما دل عليه الكتاب والسنة. هذه العقيدة التي ينبغي أن نكون عليها. فكل صفة ثابتة لله عز وجل أضافها الله إلى نفسه ينبغي إثباتها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، تأمل ولا تعطيل، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذا نثبتها على ما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا نثبتها ونثبت على ذلك كما كان عليه سلف هذه الأمة الأماجد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن هذا لا بد منه. هؤلاء جاءوا فقالوا الصفات لا سبيل لإثباتها بالنص، نثبتها بالعقل. لماذا؟ لأن ظاهر النص من الكتاب والسنة ينبغي عندهم أن يؤول ليتوافق مع تنزيههم زعموا، وهم عندهم التنزيه مقيد والإثبات مطلق، وأهل السنة عندهم التنزيه مطلق والإثبات المفصل. سيثبتون كل ما أثبته الله نفسه بخلاف هؤلاء. فقالوا إذا أثبتنا لله يدا أو وجها أو قدما أو أنه يغضب سبحانه تبارك وتعالى أو أنه يفرح، فهذا يماثل ما عند البشر من صفات، ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. والمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وسلم الله تعالى أتباع أهل الحق فكانوا وسطا بين الفرق في كل ما تعلق بالعقائد. تأمل، أثبتوا لله صفات الكمال ونعوت الجلال على مراد الله ومراد رسوله، على قاعدة ليس كمثله شيء في التنزيه، وقاعدة وهو السميع البصير في الإثبات. الإثبات هذه الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتبارك وتعالى عظيم سلطانه، أو على قاعدة مالك رحمه الله تعالى. لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر بإخراجه رحمه الله تعالى. إذن الاستواء في اللغة والمعنى معلوم، وكيفية الاستواء هذا هو الذي لا نعلمه، وهذا الذي ينبغي أن لا نخوض فيه وأن لا نتوسع في طلبه أو أن نعمل الفكرة في طلبه.
والإيمان باستواء الرحمن على عرشه عقيدة راسخة ثابتة واجب، ولا أراك إلا صاحب بدعة ثم أمر بإخراجه تأمل. وكل الصفات على هذا النحو نقول الوجه معلوم وكيفية الوجه لا نعلمها، والإيمان بإثبات هذه الصفة واجب، وما أراك إلا صاحب بدعة لمن رام تأويلا لهذه الصفات تأمل. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وقال البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ولا يقبلها، أو ينكر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هؤلاء لما خاضوا بعقولهم جاوزوا العقائد حتى، فصاروا ينكرون لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فحديث الذبابة عندهم يستحيل أن يكون معقولا، ويستحيل أن يكون مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قل أحاديث الميزان، وقل غيرها من تلك الأحاديث. وبعضهم كما نقل المعصوم في رسالة إلى بلال جابان قال: سأل أحدهم شيخه قال: يا شيخ، أرأيت لو الرجل قبل وهو صائم؟ قال: يبطل صومه. قال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم. قال الشافعي رحمه الله، قال وهو مذهب الشافعي، قال التلميذ لشيخه: لقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل وهو صائم. قال: أقول لك، قال الشافعي: تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ما حصل لهذه العقول من انتكاسة. وقال أبو الحسن الكرخي: كل آية تخالف ما عليه مذهبنا فهي مؤولة ومنسوخة، وكل حديث يخالف ما عليه مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. يعني سبحان الله، عمدوا إلى مذهبهم الفاسد وتصوروه صحيحا، ثم عمدوا إلى تلك الآيات صاروا يمططونها حتى تتحمل هذا الباطل الذي اعتقدوه، ولو أنهم أسلموا قيادة أنفسهم إلى قال الله قال الرسول ما كان عن الصحابة اطمأنت أنفسهم أحسن الله لي. ويرفضك الناس أحسن الله إليك لأجل أنهم يستعملون أقيسة فاسدة، وبخاصة في إثبات الصفات والعقائد. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، قال فيهدم الإسلام ويسلم، وقال ويسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع. وقال وقال شريح القاضي قال: إن السنة سبقت قياسكم، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر، فإنكم لن تضلوا ما أخذتم بالأثر. فالواجب على المسلم ماذا؟ أن يترك تلك الأقيسة وتلك المعقولات وتلك الزبالات، ويأخذ بماذا؟ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر عن أصحاب رضوان الله تعالى عن أجمعين. يرفضك الناس لماذا؟ لأن هؤلاء طعنوا في خصر هذه النصوص بهذه المعقولات، وهؤلاء هم أهل البدع عامة يرعاكم الله. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: لتعلم أن هؤلاء لا يعتبرون الحديث بالحديث، ولا يقدرون الأحاديث بل وحتى الآيات. عندهم الدين ما أثبتوه هم من عقيدة، ولو كانوا به قد انحرفوا عن دين الله عز وجل. بشر المريسي هو الذي جاء به ليناظر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذي ثبته الله عز وجل، فنصر الله تعالى به الإسلام والسنة أمه. بشر المريسي قيل له: كيف نصنع بهذه الأسانيد؟ نقل هذا الدارمي رحمه الله تعالى: كيف نصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها. يعني يوردون علينا أحاديث ما نستطيع أن نكذبها. ثم ذكر بعضا من الأسانيد إلى أن قال: قال المرديسي: لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. وهذا هو مذهبهم. إذا عجز عن رد هذا الحديث، عن إيجاد علة من العلل في رده، تأمل، صار يغالط، يقول هذا ليس هو مراده صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مراد السلف، ثم يبحث له عله أن يجد ما يستنجد به من تلك الأقوال الباطلة أو المكذوبة أو الضعيفة، تأمل، ليجعلها أساسا في قبول الآية ومعناها وما تدل عليه الصفة، وقبول الحديث وما يدل عليه، وقبول ما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيضا قد يرفضك الناس لأجل تغني أكثر الناس بالكثرة، يظنون أن الحق هو الكثرة، فمتى وجدت هذه الكثرة كان الحق، ولهذا هم يرفضونك. يقولون سبحان الله، انظر، لا يمشي إلا مع سلة من أصحابه، وليس هو إلا على مذهب هذه الشلة من الأصحاب، تأمل. سبحان الله، والحق كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. قال ابن مسعود عن معاذ بن جبل: كان معاذ أمة، لما كان عليه من عظيم الديانة والثبات على الحق، تأمل. وهكذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ينبغي أن تكون أيها الكريم ثابتا على الحق، لا تزيغ عنه ولا تعيد قيده أنملاه، أحسن الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تقدم، وحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا تزال بالأمة أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. تأمل، لا تزال طائفة، فهي طائفة من بين كثرة كاثرة، طائفة تبقى على الحق. هذه الطائفة لا يضرها من خذلها ممن كان في وسطها فخذله، ولا من خالفها ممن لم يكن منها. لا تعتبر بأحد إلا بالحق الذي تعتقده، لا تعتبر بأحد إلا بالحق الذي تعتقده. فالحق الذي تعتقده مبتنى على الكتاب والسنة وفهم السالفين، وهو أساس متين. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو طريقه القويم الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ نعم، إذن لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، فهم طائفة عصبة قلة، ولكنهم صامدون ثابتون على هذا الحق، أحسن الله إليك. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: اتبع طرق الهدى ولا يضرك كثرة قلة السالكين، ولا تسلك سبل الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أسلك السبيل الذي يساوي الحق، أسلك السبيل الذي يرتكز على الحق، أسلك السبيل الذي ميزانه وأساسه الكتاب والسنة على فهم السالفين، ولا يضر قلة من سلك معك وسار يعني بسيرك إلى الله رب العالمين، ولا تسلك تلك السبل الملتوية يمنة ويسرى فأصحابها استبطأوا الحق، أصحابها ثقل الحق عندهم فاختاروا هذه السبل الملتوية يمنة ويسرة، قصدوا الوصول إلى الحق بأقصر الطرق، وهم تاهوا في بيداء تلك السبل الملتوية التي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كما جاء هذا موضحا كما في الحديث الصحيح، لما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، انظر إليه كم هو طويل، نعم، وممتد، وهذه السبل أي هي قصيرة بالنسبة للسبيل الذي يمثل الحق، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. أهل البدع نظروا في هذه السبل ورأوا أنها قصيرة، فظنوا أنها توصل للحق، قلت فتاهوا في بيدائها، بخلاف أهل السنة علموا أن الحق ثقيل وأن الحق عظيم وأن الحق طويل، فسلكوا هذا الحق للوصول إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ومن رفض الناس لك أيها الكريم وأنت تتشبث بما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، تنفير الناس من دعوتك، تنفير الناس بما أنت علينا الخير بسبك والتشهير بك واختراع ألقاب الغرض منها أن يصد الناس عنك. فقديما كانوا يقولون حشوية، مجسمة، تأمل، وهابية، باديسية، تيمية، إلى غيرها من الألقاب، مدخلية، تأمل، جامية، فركوسية، قل ما شئت من هذه الألقاب التي اخترعها الناس ليصدوا الناس عن سواء السبيل وليرهبوا الناس من هذا الطريق، وهو ليس إلا سلفية انتسابا إلى سلف هذه الأمة، انتسابا إلى سلف هذه الأمة. انظر ما أعذب هذه اللفظة، أتباع السلف على الكتاب والسنة وفهم السلف، نختصرها في قولنا سلفية. فإذا قلت سلفية أي إشارة إلى ما كان عليه السلف، فعمد هؤلاء لتنفير العامة من هذه الدعوة فقالوا حشوية. ما معنى حشوية؟ أي حثالة وسط الناس لا قيمة لهم، لا يعبأ بهم. حشوية بمعنى آخر كلب البغاوات، يقولون حدثنا حدثنا وهم لا يفقهون ما ينقلون من هذه المتون الحديثية، أو يحدثون من غير أن يميز بين صحيح وضعيف وموضوع. وعامة ما تطلق هذه الكلمة في العقائد ويراد بها أنها حثالة وسط سائر الناس لا قيمة لهم في الناس. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا المعنى، قال رحمه الله تعالى: فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه. هؤلاء هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين وصفوا ونعتوا بالحشوية يأخذون دينهم من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، ما زاغوا ولا ضلوا عن سواء السبيل. وتصور بالله عليك الصحابة يقول أهل بدع عقيدتهم أسلم، يعني لما جاء الكتاب والسنة سلموا قيادة أنفسهم من الكتاب والسنة وما أعملوا أفكارهم خوفا خشية تأمل. المهم نحن على الكتاب والسنة. شوف يعني الصحابة اعتقدوا عقائد باطلة، حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يعني حتى جاء الخلف الذين بعد الصحابة جاءوا فقالوا بل يداه مبسوطتان، حاشا أن نثبت لله يدا. إذن اليد هنا بمعنى النعمة والقدرة، والمحبة بمعنى إرادة الإنعام، والغضب بمعنى إرادة العقوبة، ففسروا الصفة بلازمها. الصحابة ما عرفوا هذه الفلسفة ولا هذه الزبادات، بل كانوا يقولون يحب ربنا يضحك، لن نعدم الخير من رب يضحك، وهكذا أحسن الله إليك. إذن حشوية هؤلاء أحق أي أهل البدع بكل وصف مذموم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حال أهل البدع في وسم أهل السنة بهذه الألقاب، يقول: رأيت لأهل الأهواء والبدع أسماء شنيعة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم عند السفهاء والجهال. ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى: من عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت عليهم السبل تروحوا إلى عيب أهل السنة وذمهم ومدح أنفسهم، والواجب أن يتكلم الإنسان بعلم وعدل تام. وقالوا مجسمة، لأن ألقاب مجسمة، أي أن أتباع السلف شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، بحيث جعلوا له جسما وفيه يدا وفيه قدما، تعالى الله عز وجل عما توهمه المعطلة، حيث توهم التشبيه ففروا منه ووقعوا في التعطيل. أهل السنة يثبتون الصفة لله قلت على مراد الله، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. تأمل قولهم في الصفات كقولهم في ذات رب العالمين، لله ذاتا، الكل يقول لله تعالى ذاتا سبحانه، ثم يقولون تليق به وعظيم سلطانه، هكذا نقول في سائر الصفات الثابتة في حق ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ويقولون مشبهة، أحسن الله عليكم. ومن غمزهم لأهل السنة أحسن الله عليكم أنهم يقولون غثائية، وهذه اللفظة يعني حتى ظهرت على بعض من ظاهره الانتساب لأهل السنة والجماعة، فلما ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الذين خرجوا إلى حنين وسمهم بالغثائية، وتعالى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى عما يقول أهل البدع فيما تعلق بصفاته، ونبرئ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عما يسمهم به هؤلاء الذين تكدرت فهومهم. بعضهم يقول هي دعوة تيمية، هي تنتسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أن ابن تيمية لم يخترع ضلالة، يقول مبارك الميري رحمه الله تعالى، يقول إن أهل زماننا قد رضوا عن حالتهم وسخطوا على ناصحيهم مقالتهم، وقالوا قد جاءونا بعلم جديد، علم جديد، دين جديد، تأمل، جاءونا بعلم جديد تساوي دين جديد. بعضهم يقول جاءونا ببخاري سنة 2022، نحن ما جئنا ببخاري 2022، بل هو البخاري الذي ألفه في زمانه، تأمل، البخاري الذي يتعبد الناس بتلاوة أحاديثه تلاوة مجردة. وكم يمر هؤلاء من المتصوفة وأهل الطرق على عقائد ثابتة، تأمل، يرتلونها ترتيلا، لا يفقهون معناها ولا يعتقدون ذلك ولا يطبقونه في الميدان. وهكذا في كثير من السنن والشرع الثابت لله رب العالمين أحسن الله إليه، قال قد جاءونا بعلم جديد، وقد سبقهم علماء أجلة لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر. يعني إذا ذكرت سنة من السنن قالوا كم مضى مالك الشافعي وفلان وعلان وما سمعنا أنهم نقلوا هذا، ويقولون أيضا شيخ فلان والعلاني ما ذكر هذا. ولهذا قال بعض علماء السلف من كان في الأندلس إذا حدثتهم بسنة قالوا قال ابن حبيب وفلان وعلان من الناس، وهذا الحديث ثابت على رسول الله. مالك المبجل الذي ينتسب إليه تنتسب إليه هذه الديار يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فاضربوا بقول عرض الحائط رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو الذي قال من استحسن في دين الله بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن النبي خان الرسالة، اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظروا إلى هذه القواعد الذهبية، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأيضا أحسن الله إليكم نقلت عنه أقوال كثيرة في هذا المعنى، لما جاءه ذلك الرجل الذي أراد أن يحرم من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحرام إنما هو من ذي الحليفة، أي يفارق المدينة ويذهب إلى ذي الحليفة ويحرم، هذا الرجل أراد أن يرجع إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالعمرة أو الحج، فقال مالك رحمه الله إنها فتنة، فقال وأي فتنة يا أبا محمد، إن هي إلا أميال أتزيدها أبتغي الأجر، فقال الفتنة أنك ترى أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة مقصرة فيها، ثم تلا عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتأمل أحسن الله لي، إذن يقول رحمه الله تعالى ثم زعم له هذا المرشد أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية، قال: وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة، وإنما أحيى السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص ولكنه دين الله العام. في هذه الأيام السالفة أحيى الناس مناسبة رافعوا فيها شعارا أن مبارك الميمي رحمه الله كذا الأشعرية وكذا إلى آخره. سبحان الله، ها هو يقول رحمه الله تعالى وفي كتابه رسالة الشرك ومظاهره: باقة عطرة من الاستئناس بكلام العلماء الفحول كعلماء يعني ممن شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا تأمل يقول: أما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة، وإنما أحيى السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص ولكنه دين الله العام. أو هي الوهابية التي صدعوا رؤوس علماء الجمعية في ذاك الزمن وبعد ذلك الزمن إلى أيامنا هذه، وهم يقولون وهابية وهابية التي صارت عند عامة الناس أو كثير من الناس تساوي التكفيرية، وهابية تساوي التكفيرية. وشتانا بين ما كان عليه محمد عبد الوهاب الذي لم يخترق مذهبا لنفسه وإنما كان على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تأمل، وبين ما ينسبه هؤلاء إليه، إن هي إلا التهم والكذب أحسن الله إليكم. إذن أوهابية غمزا لهم بأنهم أهل تكفير، وقد أشاعوا دهرا بأن الجماعات التكفيرية تستلهم منهجها من أئمة الدعوة، وهذا كله افتراء وكذب. يقول ابن باديس، هذا هو التعويل عندنا، التعويل على هؤلاء العلماء الذين لهم خبرة بكلام الفحول من علماء أهل السنة والجماعة، فهل هؤلاء كانوا على الطرق أم كانوا على الحق المبين؟ يقول ابن باديس رحمه الله: ويقولون عنا أننا وهابيون، كلمة كثرت إردادها في هذه الأيام الأخيرة حتى أنست ما قبلها من كلمات، عبدويين، إباضيين، خوارج. يعني أهل الطرق كانوا يلمزون أهل السنة ويلمزون ابن باديس والبشير إبراهيمي ومن كان معه من العلماء، عبدويون، وهابيون، خوارج، إباضية. تأمل من باب تنفير عامة الناس عن المصلحين. فقالنا: فنحن بحمد الله ثابتون في مكان واحد وهو مستقر الحق، ولكن القوم يصبغوننا في كل يوم بصبغة يسموننا في كل ويسموننا في كل لحظة بسمة، وهم يتخذون من هذه الأسماء المختلفة أدوات تنفير العامة منا وإبعادها عنا وأسلحة يقاتلوننا بها، وكلما كلت أداة جاءوا بأداة، ومن طبيعة هذه الأسلحة الكلال وعدم الغناء. وقد كان آخر طراز من هذه الأسلحة المفلولة التي عرضوها في هذه الأيام كلمة وهابي، ولعلهم حشدوا لها ما لم يحشدوا من غيرها، وحفلوا بها ما لم يحفلوا بسواها، ولعلهم كافؤوا مبتدعها بلقب مبتدع كبير. كلمات عظيمات من هذا العالم رحمه الله تعالى. سبحان الله، يجتهدون في ابتكار الكلمة التي تنفر عن دعوة أهل الحق، واليوم يقولون مدخلية نسبة إلى الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. والشيخ ربيع لم يبتدع مذهبا جديدا، وإنما هو على طريقة السلف رضوان الله تعالى عن الأجمعين، وهم إذ يقولون مدخلي يساوي التكفير والتجريح والتضليل والتبديع، وهكذا إذا قلت جامي فهم عندهم الجامي هو رأس التكفير ورأس التبديع ورأس التجريح وهكذا، وهو إنما كان على مذهب السلف في بيان عقيدة الحق والاعتزاز بها يرعاك الله، إلى آخر تلك الأنقاب التي ابتدعها هؤلاء. وهنا باب التنبيه بارك الله فيكم، في بعض الأحاديث يكون للمتبع للحق طرفا في أن يخترق هؤلاء ألقابا لنا يا رعاكم الله. في كثير من الأحيان تصدر منا وتبدو تصرفات وأقوال تخالف يقينا ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فيعمد هؤلاء إلى النيل منك من جراء ما يكون من فلاتات اللسان أو بعض التصرفات التي تكون. فلنضبط أقوالنا ولنضبط من تصرفاتنا لتظل دائما متوافقة مع الحق يا رعاكم الله. فإذا بدر منا ولا بد أن يبدر، أو صدر منا ولا بد أن يكون، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يكون هذا سبيل النذر. إحنا ما هوش دائما تصدر هذه الأشياء، فإذا حصل تبنى وأبنى إلى الله رب العالمين سبحانه مع اجتهادنا غاية الاجتهاد ومجاهدتنا في الثبات على ما كان عليه رضوان الله تعالى عليه أجمعين. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك من قول، أي احذر أيها الكريم من قولهم وأقوالهم التي لا تستند إلى دليل أو حجة وليس عليها آثار من علم ولا هدى، أحسن الله عليكم. الآراء المعارضة للشرع هي الآراء التي تستحسن في الدين ما ليس منه، مما يعارض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والقواعد العامة. قال ابن عمر رحمه الله تعالى كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فليس في الدين بدعة حسنة، ليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا جاء الجائي فقال هناك بدعة حسنة قلنا قال مالك. إن بعض هذا بعض هؤلاء إذا خاطبته بالكتاب والسنة يقول أنت أعلم من مالك، أنت أعلم من فلان، قلنا قال مالك أرحمك الله. وإذا قلت قال شيخ الإسلام قالوا عندنا علماء، فقلنا قال ابن باديس، قال البشير إبراهيم، قال مبارك الميلي رحمه الله تعالى. فيتعلم الإنسان أن لكل زمن سلاح، لسنا نعني بالسلاح المعلوم وإنما نعني به الحجة والبرهان والبيان في مجابهة هذا العدوان، أي عدوان أهل الباطل، أحسن الله ليكم. قد يقول القائل قال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام عند هؤلاء تأمل صنفوه أنه من أهل الضلال والبدع، فنقول قال ابن باديس رحمه الله، ونقول قال حماني رحمه الله تعالى في بيان بدعة الزردر وبدعة ما آل إليه أمر الناس من عبادة غير الله عز وجل، وبدعة والعقائد الفاسدة من الذبح لغير الله والنذر لغير الله. تأمل، فإذا ذكروا ذكرنا وجئنا بمثل هذا البيان، أحسن الله إليكم. إذن قلت قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قارن نفسه مع رب العالمين، هذا الذي استحسن في الدين قارن نفسه مع رب العالمين. يضاف إلى هذا ما جاء في قول مالك رحمه الله تعالى فقد زعم أن النبي ماذا خان الرسالة، أي أن الله عز وجل أمره أن يبلغ الدين هكذا فلم يبلغه صلى الله عليه وسلم، أو بلغه بخلاف ما أمره به ربه سبحانه تبارك وتعالى. وأحلاهما كما يقال مر، أحلاهما مر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا المستحسن قارن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وعلماء الكلام اختاروا لأنفسهم سبيلا غير سبيل العلماء، اتخذوا سبيلا غير سبيل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زخرفوه لك بالقول، ذلك أحسن الله إليكم أن هذا البدع لما رأوا من انصراف الناس عما هم عليه عمدوا إلى حلاوة اللسان وحسن البيان، في تنميق هذا الباطل وتزيينه ومخاطبة الناس به، فصاروا يلوون لهذه النصوص الأعناق وأدخلوا فيها ما ليس منها تأمل، ونسبوا ذلك إلى أئمة وعلماء، فتراهم يقولون يقول فلان في بيان هذه الآية وفلان لم يقل ذلك. بل لا تستغرب أيها الكريم، هؤلاء كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكذبون على غيره؟ فكيف لا يكذبون على غيره؟ في زمن هارون الرشيد جاء برجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر هارون الرشيد بضرب عنقه، فقال كيف لك بألف حديث كذبتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ستضرب عنقي، والأحاديث التي بثثتها في الناس ومكذوبة. قال من لها؟ قال لها إسحاق الفزاري، وذكر آخر لا يحضرني الآن، قال استخرجونها استخراجا، أي يميزون بين صحيحها وضعيفها تأمل. لها من؟ العلماء يا رعاك الله، ولهذا العلماء هم ورثة الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن هؤلاء لما رأوا أن الناس ينصرفون عما هم عليه من عقائد محيرة مدوخة تأمل، يعني أقطاب في علم الكلام، تراهم يرجعون في إثبات العقائد إلى قول الله تعالى اقرأ في الإثبات الرحمن عن عرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء. سبحان الله، بعضهم يقول أموت على دين العجائز. دين العجائز، عجائز ذلك الزمن كانت عقائدهم سوية، تأمل، يعني ما دخلوا في فلسفة ولا منطق ولا يعرفون إلا الآية من القرآن أو الحديث من السنة، تأمل، يقول ها أنا أموت على دين العجائز. لماذا؟ لأنهم استعملوا علما لا يوصل إلى شيء، لا يخرجك من متاهة إلا ويدخلك في أخرى، ويظل الإنسان على هذا أحسن الله إليكم حتى يموت على الضلال عياذا بالله. إذن هؤلاء حتى يزينوا هذه البدع صاروا ينمقون ويحسنون، تأمل، ويجعلون لها حلاوة وعليها طلاوة حتى تقبل. ومن ذلكم حتى يروج هذا الباطل في الناس استعمال القصص واختناق الأحاديث في بيان كثير من الفضائل التي رتبوا عليها من الأجور العظيمة، فتراهم يستقطبون عامة الناس بمثل هذه الحكاية، وهو يقول وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. قال رحمه الله تعالى وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، ثم مال، ثم بيّن بأن الإنسان وهو على هذا، أي على ما كان عليه سلف هذه الأمة، وينصرف عما عليه أهل البدع والجهالة حتى يتوفاه الله عز وجل، أو حتى تنقشع سحائب الفتن وتزول أمواجها، وهو على صراط ربنا المستقيم، تأمل، يقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. إذن بماذا؟ بثباتك على ما كان عليه سلف هذه الأمة. مما يثبت عند الفتن زيادة على انتخاب ما كان عليه السلف العلم النافع، أن تتفرغ أيها الكريم للعلم النافع، والعلم الكتاب، قراءة، تلاوة، تدبرا، تفقها في معانيه، وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في دراسة العقيدة السوية ومعرفة الحلال والحرام، العبادة ما تصح، نواقض هذه العبادات، أن تعمل على تحسين هذه الأخلاق لتكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الفائدة نأخذها من حديث حذيفة رضي الله عنه، والله فيه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تأمل، قال: وكنت أسأله. فطلب العلم وتحصيل العلم سبب عظيم من وقاية من الفتن، سبب عظيم من وقاية من الفتن والسلامة من الأفكار المنحرفة يا رعاكم الله، التي بها يزيغ الإنسان يمنة ويسرا. ومن أسباب ووسائل الثبات على الدين لمن رام البقاء على الطريق المستقيم بذل الجهد واستفراغ الوسع يا رعاك الله للثبات على المبادئ، أن تثبت على المبادئ، على ما أنت عليه، أن لا تكثر من التحول والتنقل يا رعاك الله. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فانظر إلى عظيم ثباته مع كثرة المخذلة وكثرة المنحرفين عنهم. تأمل ممن خالفهم ثبتوا على الحق، لم يلتفتوا إلى قلة المعاون ولا قلة المناصر، بل علموا أنه الحق فثبتوا عليه ليصلوا إلى الله عز وجل وعنهم راضين. من الوسائل التي بها يثبت الإنسان على منهج السلف لمن رام البقاء على الطريق المستقيم العمل على تجنب الفتن وترك الاستشراف لها. ما يقول الإنسان: عندي عدة، عندي عتاد، تعال أدخل إلى مواقع أهل الضلال وناقشهم وحاورهم، تأمل، أو سأرى ما عند فلان في كتبه لأرد عليه، تأمل، في الشبهات خطافة. ترى الإنسان ينبري لقراءة هذه الكتب والنظر إلى ما عند هؤلاء في مواقعهم ومنتدياتهم، تأمل، فتبقى وتبدأ الشبهة تسري في عقله إلى قلبه، تأمل، وهو يذمها ثم لا ينكرها ثم يستحسنها ثم تراه يعتقدها ثم ينتقل إلى المدافعين عنه. وكم من إنسان جاء لي ينظر ما عند الروافض، تأمل، فوقع في شراكهم ووقع فليسة أحسن الله إليكم وصار إلى حبائلهم، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. وفي حديث آخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في آخر الزمن من فتنة عظيمة، وهي فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأن ينأى عنه وأن يفر منه وأن لا يغتر بما هو عليه من دين واستقامة، تأمل، وثبات في الظاهر، تأمل. قال كما في حديث عمران بن حسين: من سمع بالدجال فلينأى عنه، من سمع بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فما يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. الله أكبر. يأتي إليه، تأمل، يحسب أنه مؤمن لينظر ما عنده، وما يزال الدجال يقذف فيه من هذه الشبه، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج، تأمل. وهكذا يأتي بهذه الشبه العظيمة، وتراه يقول للميت يقوم بإحيائه، ويجعل الرجل نصفين ثم يأمر به فيلتئم ويقوم حتى يتبعه على ما هو عليه من الباطل. فالسلامة يا رعاك الله أن تنأى بنفسك زمن الفتن، وأن لا تقول أنا عندي حصانة وعندي عدة، فانأى بنفسك واربأ بنفسك من أن تضل أو تزيغ أو تضل. ومن وسائل الثبات زمن الفتن الثبات على منهج السلف لمن رام البقاء على الطريق المستقيم القرب من العلماء، القرب من العلماء. يقول الله عز وجل: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منهم. فملازمة العلماء هي ملازمة لتلك التركة العظيمة التي ورثوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. تأمل. إذن الالتزام و يعني المصاحبة للعلماء وبذل الجهد في أخذ فهومهم وعلومهم وأن تكون معهم من أعظم الأسباب بعد تثبيت الله عز وجل للبقاء على الطريق المستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن عبد الله بن عباس: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، إما في السن لكثرة ما أوتوا أي أوتي هؤلاء من تجربة وحنكة تأمل، أو مع أكابركم من أهل العلم، وإن كانوا شبابا فهم كبار في العلوم، أحسن الله إليكم، عندهم من رسوخ القدم ما عندهم أحسن الله إليكم. ومن وسائل الثبات على منهج السلف وبخاصة زمن فتن لمن رام البقاء على الطريق المستقيم ضبط العواطف، أن يضبط كل واحد منا عاطفته، وأن يتأنى وأن لا يستعجل وأن لا ينطلق وراء الانفعالات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، فإنك إن تكن تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. ما ينبغي الإنسان أن يستعجل فتنة إذا أقبلت يعرفها العلماء ويخوض فيها سائر الناس، إذا أدبرت عرفها الناس وأيقنوا ساعتين أنهم أهلكوا أنفسهم بأنفسهم. ولو أنهم أخذوا بمثل هذه التوجيهات والنصائح الربانية التي قالها العلماء لعصموا أنفسهم من هذه الشرور، أحسن الله إليك، كما جاء في الأثر: لما تزول الفتن أنت على صراط مستقيم. تأمل. وآخر ما نذكره من هذه الوسائل التي بها يكون الثبات على دين الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، الثبات على صراط مستقيم، الضراء إلى الله عز وجل وحسن التوجه إليه وكثرة دعائه سبحانه تبارك وتعالى والإلحاح عليه، فإن الأمة إذا اجتمعت مع صدق النوايا وحسن التعبد بالله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يجيب الناس. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا وفي هذا القدر كفاية من الله الهداية. إذا قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك آراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق وعلى طريق مستقيم، أن يثبتنا عن الإسلام والسنة، وأن يصلح أئمتنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن ألف بين قلوب أئمتنا وعلمائنا، وأن يعصم هذه الدعوة وهذه الأمة من كل شر. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي الكريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم.
صلى الله عليه وسلم على من سار على منهاجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معذرة على الإطالة إن كنت قد أطلت.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.